واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق، لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
في واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه ما عرفت علم بعد سبب ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقرير وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقرير.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال أصول القسمة: أولا لا بد من ثمرة، ثانيا لا بد من تباين الأقسام، ثالثا أساس القسمة، رابعا أن تكون القسمة جامعة مانعة. هذا ما يصطلح عليه في كلماتهم بأصول القسمة. ذكرنا ما هو معنى القسمة، ذكرنا الفوائد المترتبة على القسمة، وصل بنا الكلام إلى بيان أصول القسمة. وهنا عندما نذكر أصول القسمة، المراد من أصول القسمة أي الضوابط التي على أساسها يصح التقسيم. هناك ضوابط معينة يجب أن تتوفر في كل قسمة مهما كان نوعها. أول أساس، أول ضابط كيما يكون التقسيم تقسيما علميا صحيحا، لا بد للمقسم أن يفرض ثمرة تترتب على تقسيمه. إذن لا بد أن يحدد المقسم الثمرة والفائدة قبل شروعه في التقسيم. فإذا حدد ما هو هدفه من عملية التقسيم، استطاع أن يقسم وفق حدود ذلك الغرض. ولهذا تجد أننا في مبحث الدلالة قسمنا الدلالة إلى دلالة عقلية، وإلى دلالة طبعية، وإلى دلالة وضعية. عقلية طبعية وضعية. هناك لم نقسم الدلالة إلى دلالة لفظية وغير لفظية. قلنا لأن المنطقي لا شغل له بالدلالات غير اللفظية. نعم قسمنا الدلالة إلى لفظية وغير لفظية خصوص الدلالة الوضعية. قلنا الدلالة الوضعية إما دلالة لفظية أو دلالة غير لفظية، ولكن لم نقسم كما قسمنا في خلاصة المنطق الدلالة العقلية إلى لفظية وغير لفظية، ولم نقسم الدلالة الطبعية إلى لفظية وغير لفظية. قلنا لأنه لا تهم عالم المنطق، المنطق اهتمامه بالدلالة الوضعية، لهذا قسمها، ولا شغل له لا بالدلالة العقلية ولا بالدلالة الطبعية، ولهذا لا يحتاج أن يقسمهما إلى دلالة لفظية وإلى غير لفظية. إذن عندما حدد المنطقي غرضه من التقسيم، ابتعد عن تقسيم الدلالتين العقلية والطبعية. كذلك عالم اللغة. إذا جئنا إلى عالم النحو، عالم النحو يهمه أن يقسم الاسم أو أن يقسم الفعل إلى فعل ماض وإلى فعل أمر وإلى فعل مضارع، لأن الأحكام النحوية تختلف، ولكن لا يهمه أن يقسم فعل الماضي إلى مضموم العين أو إلى مكسور العين أو إلى مفتوح العين. فعلا 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 لا شغل له، لأن هذا يعتمد على أو يقوم على أساس تصريف الكلمة، بنية الكلمة، تحول الكلمة. والنحوي لا يهتم بتصريف الكلمة، إنما يهتم بالكلمة من حيث إعرابها وبنائها، ولا يهتم من حيث تصريفها. نعم، عالم الصرف، الصرفي بما أن غرضه يتعلق بذلك، صح أن يقسم الفعل إلى مضموم العين وإلى مفتوح العين وإلى مكسور العين. إذن كل مقسم إذا أراد أن يقسم عليه أن يحدد ما هو الغرض الذي يريد أن يصل به بواسطة عملية التقسيم، هذا مهم. قال: أولا لا بد من ثمرة، لا تحسن القسمة إلا إذا كان للتقسيم ثمرة نافعة في غرض المقسم، بأن تختلف الأقسام في المميزات والأحكام المقصودة في موضع القسم. فإن تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر من حيث الأحكام تختلف، فإذا قسم النحوي الفعل إلى أقسامه الثلاثة فلأن لكل قسم حكما يختص به. التفت، عندما نقول بأنه يجب أن تتبع القسمة أو أن تدور القسمة مدار الغرض، ذاك الغرض كيف نحدده؟ نحدده بتبع تحديد موضوع العلم. توضيح ذلك سريعا: لما كان موضوع علم النحو هو البحث عن الكلمة من حيث الإعراب والبناء في آخر الكلمة، لا في أول الكلمة لا في وسط الكلمة بل في آخر الكلمة، يقال مرفوعة، يقال منصوبة، يقال مجرورة. إذن إذا كان موضوع علم النحو هو الحديث والبحث عن حال الكلمة من حيث إعرابها وبنائها، إذن كل تقسيم له ارتباط بهذا الموضوع يكون التقسيم نافعا، وكل تقسيم في علم النحو لا صلة له بهذا الموضوع لا يكون التقسيم نافعا. ولهذا تقسيم الكلمة إلى مضموم العين ومفتوحها ومكسورها، هذا في آخر الكلمة أو في وسط الكلمة؟ في وسط الكلمة، يقال فاعل فاعل فاع ع، لاحظ عوعي ع، هذا لا يكون في آخر الكلمة، بما أنه لا يرتبط بآخر الكلمة إذن هو خارج من اهتمامات علم نحو. فبالتالي لو قسم الكلمة إلى مضمومها وإلى مكسورها وإلى مفتوحها فلا يرتبط بموضوع علم نحو، فلا يكون التقسيم يشتمل على غرض. نفس النكتة التي ذكرناها أي في مبحث الدلالة، قلنا موضوع علم المنطق ما هو؟ التفكير. أو قل الغرض المترتب على علم المنطق صون العقل عن الوقوع، صون الفكر عن الوقوع في الخطأ. والدلالة العقلية يحتمل فيها الخطأ أو لا يحتمل؟ لا يحتمل، لا يتخلف ولا يختلف. ما هو حكم الدلالة العقلية؟ استحالة الاختلاف والتخلف. إذن بما أن الدلالة العقلية لا يعرضها الخطأ، إذن تقسيمها يكون نفعا للمنطق أو لا منفعة فيه؟ لا منفعة فيه، لأنها لا ترتبط بغرضه. إذن عندما نقول، أريد أن أصل إلى هذه الفكرة، عندما نقول يجب أن يكون التقسيم يترتب عليه غرض وهدف، أي غرض؟ الغرض الذي يرتبط بغرض بغرض ذلك العلم. مثال سريع حتى تتضح الفكرة. لو افترضنا جاء عالم الأحياء ويريد أن يقسم الكائنات إلى جوهر وإلى، يريد أن يقسم الكائنات إلى كائنات مثلا حادثة أو قديم أو قديمة، أو جوهر وعرض، الأشياء إلى جوهر وعرض، هنا هذا التقسيم لا يرتبط بالغرض الذي يترتب على علم الأحياء. لا علاقة له جوهر، عرض، حادث، قديم، مجرد، مادي، لا ممكن، غير ممكن، ممكن بالذات، ممكن بالغير. هذا النحو من التقسيم لا يتصل بصلة مع غرض علم الأحياء. نعم، لو قسم الكائنات إلى كائنات مثلا من، لو قسم الكائنات إلى كائنات مفترسة وغير مفترسة، آكلات لحوم غير آكلات لحوم، لكان هذا مورد اهتمام علم الأحياء. لاحظ ماذا قال. قال ولذا لم نقسم في آخر مقطع. نحن الدلالتين العقلية والطبعية في الباب الأول إلى لفظية وغير لفظية، لأنه لا ثمرة ترجى من هذا التقسيم في غرض المنطق، لأن متعلق اهتمام علم المنطق بأي نحو من الدلالات؟ فقط الدلالة الوضعية، كما أشرنا إلى ذلك هناك في التعليق. الضابط الثاني الذي يجب أن يراعى في التقسيم، الأصل الثاني ما هو؟ تباين الأقسام، وهذا ما أشرنا إليه في المحاضرة السابقة. قلنا من أن النسبة بين الأقسام يجب أن تكون دائما هي نسبة التباين، فيقال لا شيء من الاسم بفعل ولا شيء من الفعل باسم. وأساسا هذا الأصل مأخوذ في تعريف القسمة. ما هي القسمة؟ تجزئة الشيء إلى أمور متباينة، فيجب أن تكون العلاقة بين الأقسام، النسبة بين كل قسم وقسيمه نسبة التباين. قال ولا تصح القسمة إلا إذا كانت الأقسام متباينة غير متداخلة، لا يصدق أحداها على ما صدق عليه الآخر. ويشير إلى هذا الأصل تعريف القسمة نفسه، فإذا قسمت المنصوب من الأسماء إلى مفعول وحال وتمييز وظرف، ما النسبة بين الظرف والمفعول؟ ليس نسبة التباين، إذ أن الظرف من أقسام المفعول، فإن المفعول ينقسم إلى مفعول به، أكلت التفاحة، ضربت السيدة، ما يضرب السيد بعد، إلى مفعول معه، سرت والنيل، يعني مع النيل، إلى مفعول فيه وهو الظرف، تقول وقفت أماما نافذة. إذن الظرف أحد أقسام المفعول، فنقول كل ظرف هو وبعض المفعول ظرف، فالنسبة عموم وخصوص، ومن أحكام العموم والخصوص المطلق التداخل. ولهذا إذا تذكرت في بحث النسب الأربع، ما هو الشكل البياني للعموم والخصوص المطلق؟ عبارة عن دائرتين متداخلتين مشكلتين. إذن يجب أن تكون الأقسام النسبة فيما بينها نسبة التباين. لا يصح أن نقول الإنسان ينقسم إلى عالم وإلى شرقي، فإن النسبة بين العالم وبين الشرقي عموم وخصوص من وجه، إذن هناك تداخل بينهما، ليست النسبة بينهما نسبة التباين. أو أن نقسم الإنسان إلى شاعر وكاتب، فالنسبة بين الشاعر والكاتب ليست نسبة التباين. الفكرة واضحة. فهذا التقسيم باطل، لأن الظرف من أقسام المفعول، فلا يكون الشيء قسيما له. ومثل هذا ما يقولون عن، يعني يعبرون عن هذا التقسيم، يلزم منه أن يكون قسم الشيء قسيما له. يلزم أن يكون قسم الشيء قسيما له، هذه العبارة الآن تتضح في آخر المقطع. وبطلانه من البديهيات، لأن لازمه انقلاب نسبة التباين إلى تداخل، سواء كان عموم وخصوص من وجه أو عموم مطلق. ومثل هذا لو قسمنا سكان العراق إلى علماء وجهلاء وأغنياء، فهناك تداخل بين الغني والجاهل وبين الغني والعالم، وفقراء ومرضى وأصحاء. ويقع مثل هذا التقسيم كثيرا لغير المنطقيين الغافلين ممن يرسل الكلام على عواهنه، يعني من دون تأمل، من دون تدبر. ولكنه لا ينطبق على هذا الأصل الذي قررناه، لأن الأغنياء والفقراء لا بد أن يكونوا علماء أو جهلاء، مرضى أو أصحاء، فلا يصح إدخالهم مرة ثانية في قسم آخر. وفي المثال ثلاث قسمات جمعت في قسمة واحدة. والأصل في مثل هذا أن تقسم السكان أولا إلى علماء وجهلاء، ثم كل منهما إلى أغنياء و، يعني نقول السكان إما جهلاء أو علماء، والجهلاء إما أصحاء أو مرضى، أيضا الأغنياء إما أصحاء وإما مرضى. فتحدث أربعة أقسام، ثم كل الأربعة إلى مرضى وأصحاء، فتكون الأقسام ثمانية: علماء، أغنياء، مرضى، علماء، أغنياء، أصحاء، إلى آخره. العملية سلسة. فتفطن لما يرد عليك من القسمة لئلا تقع في مثل هذه الغلطات. إذا لا بد أن تكون النسبة بين الأقسام هي نسبة التباين. بناء على ذلك لا يجوز في القسمة أمور ثلاثة. الأمر الأول: لا يجوز أن يجعل قسم الشيء قسيما له. مثال على ذلك: إذا قسمت المفعول، لاحظ معي، إذا قسمنا المفعول إلى ظرف وغيره، أساسا الوضع الصحيح ما هو؟ الوضع الصحيح أن يقسم المنصوب إلى مفعول وإلى غيره، وغير المفعول الحال، والتمييز أيضا من المنصوبات. والمفعول ينقسم إلى ظرف وغيره، هذا هو التقسيم الصحيح. إذن هذا هو التقسيم الصحيح، أن المفعول ينقسم إلى ظرف وإلى غيره، يعني إلى مفعول به، إلى مفعول معه، هذا هو التقسيم الصحيح. تخيل لو أننا قسمنا المنصوب قلنا المنصوب ينقسم إلى ظرف وإلى مفعول. بناء على التقسيم الصحيح ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الظرف وقع قسما لمن؟ والمفعول وقع. إذن فالظرف قسم من المفعول، هذا هو التقسيم الصحيح، أن الظرف أحد أقسام المفعول. بينما هنا ماذا جعلنا؟ جعلنا الظرف قسيما للمفعول، فجعلت قسم الشيء قسيما له، يعني جعلت قسم المفعول قسيما للمفعول. ولا يصح أن يجعل قسم الشيء قسيما له. أعيد العبارة، الظرف هو قسم من المفعول، أحد أقسام المفعول هو الظرف، فالظرف قسم من المفعول، بينما هنا ماذا جعلنا؟ جعلنا قسيم، فجعلت قسم الشيء قسيما، جعلت قسم المفعول قسيما للمفعول. ولا يصح أن تجعل قسم الشيء قسيما له. لماذا لا يجوز؟ لأنه إذا كان الظرف قسما من المفعول، إذن ما هي النسبة بين المفعول والظرف؟ العموم والخصوص المطلق، هذا ما أشرنا إليه بالأمس، قلنا دائما النسبة بين المقسم وقسمه العموم والخصوص المطلق. ما معنى العموم والخصوص المطلق؟ من أحكامها ماذا؟ التداخل. ولهذا إذا أردنا أن نشكل التشكيل البياني ماذا نقول؟ نقول هنا الظرف وهنا المفعول. بينما عندما جعلنا الظرف قسيم ما النسبة بين الأقسام؟ التباين. والتباين من أحكامه عدم التداخل. ولهذا عبارة الشكل البياني للمتباينين عبارة عن دائرتين منفصلتين. إذا لو جعلت قسم الشيء قسيما له للزم أن يكون الشيء متداخلا وغير، والتداخل وعدم التداخل ماذا؟ نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان. ولهذا قال وبطلانه من البديء، لأنه يرجع إلى اجتماع نقيض. واضح؟ لهذا لاحظ ماذا قال. قال ويتفرع على هذا الأصل، أي أصل؟ أن النسبة بين الأقسام يجب أن تكون بنحو التباين. 1، لا يجوز أن تجعل قسم الشيء قسيما له. مثال، أن تجعل الظرف، أنا سوف أقرأها بتعليقات ببيان شرحي، مثل أن تجعل الظرف الذي هو قسم من المفعول تجعله قسيما للمفعول، فجعلت قسم المفعول قسيما للمفعول. جعلت قسم الشيء، الشيء هو المفعول، جعلت قسم الشيء قسيما له، أي جعلت قسم المفعول قسيما للمفعول. هذا باطل. واضح؟ التفت جيدا، هذا احفظه جيدا، ادرك هذا المعنى جيدا، لأن هناك في علم الفلسفة وفي علم الأصول يقولون هذا التقسيم باطل، لأنه لا يجوز أن تجعل قسم الشيء قسيما، أن تجعل قسم الشيء قسيما له، بعد هناك أنت تترجم كيف يكون قسم الشيء قسيما له. ثانيا وبعبارة أخرى، الأصل الأول يرجع إلى أنه تنقلب نسبة العموم والخصوص المطلق إلى نسبة التباين. ثانيا ولا يجوز أن تجعل قسيم الشيء قسما منه. مثال: أن تجعل الحال قسما من المفعول. يعني هكذا، لاحظ معي، إذا قسمنا المفعول إلى حال وإلى غيره، هذا التقسيم صحيح؟ ليس صحيحا، لأن الصحيح ما هو؟ الصحيح هو أن نقسم المنصوب إلى حال وإلى مفعول وإلى تمييز، هذا هو التقسيم الصحيح. إذن في التقسيم الصحيح ماذا تجد النسبة بين الحال والمفعول؟ تباين. هنا تجد أن النسبة بين الحال والمفعول نسبة القسيم، والقسيم مرجعها إلى، فيقال لا شيء من الحال بمفعول ولا شيء من المفعول بحال، هذا هو التقسيم الصحيح. فلو قسمت المفعول إلى حال وإلى غيره لزم من ذلك أن تكون النسبة بين المفعول والحال نسبة أي نسبة؟ العموم والخصوص المطلق. إذن لاحظ معي، في الحكم الأول انقلبت نسبة العموم والخصوص المطلق إلى، أما هنا تنقلب التباين إلى العموم والخصوص بالعكس يعني. وهذا معنى أنك جعلت قسيم المفعول قسما، الحال قسيم للمفعول، وهذا هو الصحيح. بينما هنا ماذا جعلت؟ جعلت قسيم الشيء قسما منه. هنا جعلت الحال قسم من المفعول، بينما الصحيح أن تجعل الحال قسيم من المفعول. لهذا يقال لا يجوز أن تجعل قسيم المفعول قسما من المفعول. لا يجوز أن تجعل قسيم الشيء قسما منه. واضح هذا المعنى؟ لا يجوز أن تجعل الحال الذي هو قسيم للمفعول أن تجعل الحال قسما من المفعول. لماذا لا يجوز؟ لأن النسبة بين الحال والمفعول تباين، فلو كان الحال قسما من المفعول لصارت عموم وخصوص مطلق، فيلزم التداخل وعدم التداخل، وهذا باطل. لهذا قال ولا يجوز أن تجعل قسيم الشيء، ولا يجوز أن تجعل الحال الذي هو قسيم لمن؟ للمفعول، تجعل الحال قسما من المفعول، مثل أن تجعل الحال قسما من المفعول، هذا لا يجوز. وثالثا لا يجوز تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. نظير أن تقسم الإنسان إلى ناطق وإلى شاعر، تقول الإنسان ينقسم إلى ناطق وشاعر. الإنسان هو الناطق، فلا يجوز أن تجعل المقسم عين القسم، لو قسمت الإنسان إلى ناطق وإلى شاعر، يعني جعلت المقسم النسبة بين المقسم والقسم نسبة تساوي، والمفروض دائما قلنا النسبة بين المقسم والقسم العموم والخصوص المطلق. إذا لاحظ معي، لو قسمنا الإنسان إلى ناطق وإلى شاعر، إذن جعلت المقسم هو القسم، لأن المناط هو المناط من الاتحاد المساواة، المناط في المساواة، المساواة في الصدق. صحيح المفهوم الإنسان غير مفهوم الناطق، لكن العبرة في التقسيم بلحاظ الصدق لا بلحاظ المفهوم. إذا لزم أن يكون المقسم هو القسم، فقسمت الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وهذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن المفروض أن النسبة بين المقسم والقسم نسبة العموم والخصوص، بينما أنت هنا جعلتها نسبة التساوي. قال ثانيا: ولا يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه. ما معنى إلى نفسه؟ أي أن تجعل المقسم هو القسم وإلى غيره. وقد زعم بعضهم، ويقال الزعم مطية الكذب، لأن الزعم يعني قول بلا دليل. وقد زعم بعضهم أن تقسيم العلم إلى تصور وإلى تصديق من هذا أي باب، يعني من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. هذا الإشكال تعرضت إليه في مبحث التصور والتصديق، أكرره مجددا بنحو سريع. لاحظ معي، نحن في الجزء الأول قسمنا العلم إلى قسمين، إلى تصور وإلى تصديق. لو أردنا أن نترجم هذه المفردات، لاحظ معي، العلم ما هو؟ حضور صورة الشيء في الذهن. جيد. حضور صورة الشيء في الذهن ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. التصور ما هو؟ التصديق ما هو؟ هو حضور صورة الشيء في الذهن مع حكم. جيد. التصور ما هو؟ حضور صورة الشيء عند يعني بلا حكم، يعني مجرد حضور صورة الشيء عند الذهن، مجرد حضور صورة الشيء عند الذهن. إذن ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أن المقسم هو حضور صورة الشيء عند الذهن، وأحد الأقسام هو حضور صورة الشيء عند الذهن. نعم، هذا يفترق، هذا أخذ فيه ماذا؟ إذا تجد أن المقسم هو عين القسم، لهذا قالوا هذا التقسيم هو من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، لأن ما هو المقسم؟ حضور صورة الشيء في الذهن، وأحد الأقسام وهو التصور الساذج هو أيضا تصور ساذج، يعني مجرد أن تحضر الصورة عند الذهن. فلزم أن يكون المقسم هو القسم، فلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، المراد به التصديق. الجواب ما هو؟ الجواب أن المقسم ليس هو القسم. المقسم هو حضور صورة الشيء في الذهن مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني مع حكم أو بدون. والقسم الأول هو حضور صورة الشيء عند الذهن مع عدم الحكم. والقسم الآخر حضور صورة الشيء في الذهن زائد. إذن هنا حضور صورة الشيء في الذهن مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء بحكم أو بدون حكم. والقسم الأول وهو التصور مع عدم الحكم. وبعبارة أخرى المقسم هو حضور الصورة لا بشرط. ما معنى لا بشرط؟ يعني لم نشترط معها حكم أو عدم الحكم مطلقا. لا بشرط يعني مطلق. حضور الصورة لا بشرط على قسمين: بشرط شيء، أي بشرط الحكم، وهذا هو التصديق. بشرط الحكم وبشرط لا، أي عدم الحكم، وهو بشرط عدم الحكم، أي بشرط لا. والتصديق بشرط الحكم، أي بشرط. وأما المقسم لم يؤخذ فيه لا الحكم ولا عدم الحكم، فهو لا بشرط. قربت ذلك بمثال، قلت الصف. نعم أحسنت. قلت: تارة أقول السيد دخولك إلى الصف مشروط بحضور الكتاب. إذن شرط دخولك هو الكتاب، فهو بشرط شيء. الشيخ أقول شرط حضورك إلى الصف هو عدم وجود الكتاب. إذن كلاهما يشتركان في شرط، لكن الأول اشترط عليه وجود الكتاب، الثاني اشترط عليه عدم وجود فالأول بشرط الكتاب والآخر بشرط لا الكتاب. والثالث واسطة، أقول أنت أحضر إلى الصف بغض النظر جئت بالكتاب أو لم تأتي بالكتاب، فأنت لا بشرط، يعني لا يؤخذ فيك شرط لأنك واسطة. قال: لما رأى أنهم، أي أن المناطق، يفسرون العلم بالتصور المطلق ولم يتفطن إلى معنى التصديق، مع أنه تصور أيضا، ولكن التصديق تصور مقيد بالحكم، يعني بشرط شيئين، كما أن قسيمه خصوص التصور الساذج، لاحظ، مقيد لكنه بعدم، يعني بشرط لا، كما شرحنا سابقا. أما المقسم لهما، أي للتصور والتصديق، فهو التصور المطلق لا بشرط، الذي هو نفس العلم. واضح هذا الإشكال؟ هناك إشكال آخر، لاحظ معي. قلنا العلم ينقسم إلى تصور وإلى جيد. هنا التصور ما هو؟ التصور عبارة عن حضور الصورة زائد ماذا؟ عدم الحكم. هذا كله هو التصور. واضح؟ التصديق ما هو؟ التصديق عبارة عن تصور مع ماذا؟ مع حكم. تصور مع حكم يعني التصديق. جيد، ما هو التصور؟ مع عدم الحكم. إذا لازم أن التصديق يشتمل على حكم وعدم حكم، وهذا سماع بين أعيد الإشكال مرة أخرى سريعا. التصديق ما هو؟ التصديق هو عبارة عن تصور زائد. جيد، ترجموا لنا كلمة التصور. ما هو التصور؟ هو عدم الحكم. إذا التصديق تركب من حكم وعدم حكم. ما في لا شرط لا ولا بشرط. لا بغض النظر الآن أنه التصديق هو حقيقته الحكم وأن التصور هو شرط إعدادي. إذن التصديق لازم ذلك أن يتركب التصديق من متناقضين، حكم وعدم حكم. ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ تطرقنا إليه في مباحث الشمسية، فراجعوا. هذا هو الأصل الثاني. الأصل الثالث أساس القسمة. الضابط الثالث الذي يجب أن يراعى في كل تقسيم أن القسمة يجب أن تعتمد على أساس. ولهذا إذا تذكرتم من أول المنطق إلى هذا الحد دائما نقول ما هو أساس القسمة، على أي أساس قسم الشيء إلى مفهوم ومصداق، على أي أساس قسمت الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، على أي أساس قسم اللفظ إلى مفرد ومركب، الكلي إلى تواطؤ وتشكيك، على أي أساس قسم الذاتي إلى جنس وفصل ونوع، على أي أساس قسم العرضي إلى عرضي خاص وعرضي. إذن كل تقسيم لابد أن يتكئ على أساس. مثلا قلنا نحن على أي أساس قسم الكلي إلى ذاتي وإلى عرضي؟ ما هو أساس التقسيم؟ قلنا على أساس أن الذاتي، على أساس أن الكلي إما أن يكون مقوما لما يحمل عليه لما تحته أو لا يكون مقوما. فإن كان مقوما فهو ذاتي، وإن لم يكن مقوما فهو إذن الأساس الذي لاحظناه هو المقومية وعدم المقومية. وقد نقسم شيء واحد إلى أقسام متعددة على أسس متعددة. لاحظ مثلا الفيلسوف تارة يقسم الوجود إلى ممكن وإلى واجب، وتارة يقسم الوجود إلى حادث وإلى قديم، وثالثة يقسم الوجود إلى علة وإلى معلول، ورابعة يقسم الوجود إلى موجود بالفعل وموجود بالقوة، وخامسة يقسم الوجود إلى وجود مادي وإلى وجود مجرد. إذن لاحظ المقسم هو واحد وهو الوجود، وعندنا تقسيمات متعددة. كل تقسيم له أساس، فتقسيم الموجود إلى واجب وإلى ممكن على أساس الغنى والفقر، تقسيم وجود إلى حادث وإلى قديم على أساس أن الموجود إما أن يسبق بالعدم أو لا يسبق بالعدم. حتى في التقسيم العرفي المعروف فيما بين الناس، تارة يقسم الإنسان إلى عالم وجاهل، هذا أساس لوحظ فيها العلم والجهل، وأخرى يقسم الإنسان إلى غني وإلى فقير، وأخرى يقسم على أساس لونه إلى أبيض وغير أبيض، وأخرى يقسم على أساس لغته إلى عربي وغير عربي، وأخرى يقسم على أساس صفاته إلى عادل وإلى غير عادل. الأساس يختلف، المهم لابد أن يلحظ ما هو أساس التقسيم. لاحظت أننا قسمنا الفصل على أساس إلى قريب وبعيد، وعلى أساس آخر إلى مقوم ومقسم، هذا واضح. قال ويجب أن تؤسس القسم على أساس، بمعنى أي يجب أن يلاحظ في المقسم جهة واحدة، وباعتبار تلك الجهة الواحدة يكون التقسيم. إذا لاحظت جهة اللون إذن قسمه إلى أبيض وأسود، إذا لاحظت جهة الجغرافيا قسمه إلى شرقي وإلى غربي، إذا لاحظت جهة الصفات قسمه إلى عادل وغير عادل. والشيء الواحد قد يكون مقسما لعدة تقسيمات باعتبار اختلاف الجهة المعتبرة، أي أساس القسمة، كما قسمنا اللفظ مرة إلى مختص وغيره على أساس وحدة اللفظ، وقسمنا اللفظ إلى ترادف وتباين على أساس تعدد اللفظ، وقسمنا إلى مفرد وإلى مركب أعم من أن يكون لفظا واحدا أو متعددا. الخصوصية الرابعة أو الضابط الرابع الذي يجب أن يراعى في كل قسمة ما هو؟ أن تكون القسمة جامعة مانعة، وهذا ما أشرنا إليه. بما أن النسبة بين المقسم والقسم ما هي؟ العموم والخصوص المطلق، إذن جميع الأقسام يجب أن تندرج تحت المقسم، لأن هذا هو طبيعة العلاقة، علاقة العموم والخصوص المطلق. إذا قلنا بأن النسبة هي بين الحيوان والإنسان عموم وخصوص مطلق، بمعنى أن كل من يصدق عليه أنه حيوان يجب أن يندرج تحت الحيوان، وكل ما يصدق عليه أنه إنسان يجب أن يندرج تحت الحيوان. ولهذا قال ويجب في القسمة أن يكون مجموع الأقسام مساويا للمقسم، لأن النسبة هي عموم وخصوص مطلق، فتكون جامعة. لاحظ جميل هنا التعبير، لاحظ إذا لاحظت النسبة بين القسم والمقسام عموم وخصوص مطلق، أما إذا لاحظت مجموع الأقسام يعني لاحظت الاسم والفعل والكلمة ونسبتها إلى الكلمة سوف تكون النسبة هي تساوي، يقال الكلمة يساوي اسم فعل، فتكون جامعة مانعة، جامعة لجميع ما يمكن أن يدخل فيه من الأقسام، أي حاصرة لها لا يشذ منها شيء، مانع عن دخول غير أقسام المقسم فيه في المقسم. فلو فرضت أي قسم آخر فنقول هذا خارج عن الكلمة، لأن الكلمة إما اسم إما فعل إما حرف. هذا تمام الكلام في أصول القسمة، يأتي الكلام إن شاء الله في بيان أنواع القسمة. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم